ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام، وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا أحبابي مع حلقة من أخطر الحلقات اللي اتكلم فيها إسلام البحيري عن مسألة الربا، وقد إيه إسلام البحيري وضع لنفسه شروطا لم يتكلم بها أحد من علماء المسلمين، ولا تكلم بها أحد من الفقهاء، ولا تكلم بها أحد أصلا إلا المدرسة العلمانية المعادية دائما للرسالات الإسلام والمسيحية والنصرانية، مدرسة العلمانية اللي دائما بتعدي أي دين وبتعدي أي نصوص وبتعدي أي كتب كعادتها دائما كما تعودنا من المدرسة العلمانية البغيضة. نرجع ليكم أحبابي سريعا كده، أفكركم سريعا كده بالحلقة اللي فاتت. إسلام البحيري بدأ الحلقة بثلاث حاجات. الحلقة الأولية حديث درهم يصيبه الرجل من الربا أشد عند الله من 36 زانية، وتخبط كالعادة في علوم الحديث فقال ده حديث كذب، وبعد كده الحديث ده حديث متروك، وبعد كده الحديث لا أصل له. ودي ثلاث مصطلحات لثلاث أنواع من الحديث، هو طبعا لجهله طبعا بعلوم الحديث جمع كله في بعضه وعادي. وبعد كده قال ازاي يكون الربا اكبر من الزنا، وذكرت اقوال العلماء ان فعلا الربا اكبر من الزنا، وذلك لان المرابي يسعى الى تحليل الربا بعقله الزائغ. المساله الثانيه، الشبهه الثانيه اللي طرحها اسلام البحيري ايضا في هذه المقاطع ايضا، هي كانت قضيه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي لما قال ان الربا لا يكون حرام الا اذا كان اضعاف مضاعفه. وقلت لكم اسلام البحيري دلس هنا على الناس، لان الاضعاف المضاعفه دي كانت المرحله الثالثه من مراحل تحريم الربا. المرحله اللي بعدها ربنا عز وجل قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ترك الربا اتحرم على اربع مراحل، فما ينفعش اجي على المرحله الثالثه اقول انا هاخد المرحله دي. زي ما قلت لكم في مساله تحريم الخمر اتحرمت على مراحل، كانت المرحله قبل الاخيره لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، والمرحله الاخيره كان قول الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر وانصاب الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فما ينفعش واحد يقول ايه انا هشيل بقى الايه بتاعت فاجتنبوه وهشرب الخمر في غير وقت الصلاه لان دي ايه في القران. فقلت لكم نفس الكلام بالظبط، هو اسلام البحيري عمل كده، خد المرحله الثالثه من مراحل تحريم الربا في التدرج التشريعي لها، لا تاكلوا الربا اضعاف مضاعفه، قال لابد عشان الربا يكون حرام يكون اضعاف مضاعفه، اما اذا كان القلب نص كده 1000 ب 1200 فمفيش فيها مشكله. وده فعلا حقيقه هو عين الربا اللي اسلام البحيري عايز يحلله. وقلت لكم ان ده كان حسب تدرج ونزول، الفقهاء متفقين كل قرض جر نفع مشروط ولو كان النفع ده بسيط هو ربا. وذكرت لكم ان الدرهم يصيب رجل من ربا وهو يعلم اشر عند الله عز وجل من 36 زانيه. ثم بعد ذلك اسلام البحيري اتكلم على الجزئيه الثالثه، وهي كانت برضو جزئيه مهمه جدا، الا وهي ان الاثم بيكون على المرابي. وقلت لكم هو كان بيقول الكلام ده عشان برضو يشجع الناس ان هي تروح تقترض وتاخد فلوس ربويه والكلام ده. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قانون عام ان كل اللي يعمل معصيه وهيشارك فيها ويدل عليها هو واقع في الاثم. لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبيه وشهده وقال هم سواء، كل دول في المعصية سواء، زي ما قال لنا لعن الله الراشي والمرتشي والرائش كلهم سواء، وزي ما قال لنا لعن الله الخمر على 10 أوجه اللي عصرها واللي حملها واللي بيسقيه كل دول داخلين في الوزر. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن إذا ظهر الربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله، العقاب هينزل على الكل مش هينزل على المرابي فقط. وقلت لكم ده كان من تدليس إسلام البحيري على المشاهدين. النهاردة يعني ما زلت أقول لكم إسلام البحيري أستاذ في التدليس، مش عارف يقرأ قرآن، أستاذ تدليس في الأحاديث، أستاذ تدليس في نسب الأقوال للناس. فاكرين زمان واحنا بنتكلم على حلقة الحدود لما قال الشيخ شلتوت والشيخ عبد الحليم محمود عمرهم ما قالوا بتطبيق الحدود، والناس دي كانت متنورة ومتفتحة. وجبت لكم أنا الواقع من الشيخ عبد الحليم محمود، من كتب الشيخ عبد الحليم محمود والشيخ شلتوت، إن هم كانوا بينادوا بوجوب تطبيق الحدود. وقلت لكم ان هو لما قال بالذات الشيخ عبد الحليم محمود عمره ما اتكلم عن الشريعه ولا قال الحدود تطبق. وقلت لكم ان شيخ الازهر عبد الحليم محمود رحمه الله عليه رحمه واسعه هو اول من انشا دستور اسلامي كامل انشأه تحت اشرافه من لجنة كبيرة جدا من علماء الازهر، وقال ان الدستور ده اي دولة عايزة تقيم شريعة الدستور ده موجود، دستور اسلامي. وقلت لكم برضو انه رفع كلام، رفع رسالة لنائب الرئيس في هذا الوقت والرئيس الوزراء في هذا الوقت، وقال لهم حان الوقت ان احنا نطفئ غليل الناس بوجود الشريعة وتحكم الشريعة في زماننا. الكلام ده نقله علمائنا عن الشيخ عبد الحليم محمود، والكلام طبعا مسجل، اي حد ممكن سهل جدا نخش يشوفه. المرة دي بقى يعني عادة اسلام بحيري بيكذب، فالمرة دي هيكذب، بس هيكذب على مين؟ هيكذب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو كان بيقول اسلام البحيري يعني فعلا رمتني بدائها وانسلت، كان بيقول بعد ما الشيخ وجدي غنيم كان بيتكلم على الحديث، هو ما حدش بيتابع، ما حدش بيشوف، ما حدش بيراجع. فهو اسلام البحيري بيتعامل بنفس المنطلق، ان الناس اللي بتسمعه لا حد بيراجع ولا حد بيشوف ولا حد بيسمع ولا حد بيقرا الا القليل. فاحنا قلنا له خلاص احنا معاك ان شاء الله، احنا بقى هنراجع وهنتبع اقوالك وهنتبع افعالك ونشوف انت بتعمل ايه، ونحاول بقدر المستطاع كده نشوف انت فعلا كنت صادق ولا كذب. تعالوا مع بعض نشوف بقى الشبهه الجديده اللي عمر اللي اسلام البحيري هيقولها، والشبهه دي عن مين؟ هتبقى عن سيدنا عمر الخطاب، وهينسب كذبا كلام لسيدنا عمر الخطاب، كلام هو كان كذاب فيه. تعالوا مع بعض نشوف كده هو قال ايه عن سيدنا عمر الخطاب ونرجع لكم تاني. تعالوا مع بعض.
عايز اقول لكم واقعه غريبه جدا. الربا متى تم تحريمه؟ في سنه 8 هجريه، فاضل 3 سنوات وتنتهي البعثه النبويه ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. فما نزلتش ايات كتير، ايات الربا في القران ليست كثيره، كلها في البقره وآل عمران، وفي النساء ايه، وفي يعني حاجات بسيطه. لما توفى النبي عمر بن الخطاب الصحابي الجليل قال كلمه مهمه جدا، ده على الربا اللي كان ايامهم اللي هو واضح صريح شخص مقابل شخص واضعاف مضاعفه. قال عمر بن الخطاب قال، ورواية صحيحة جدا منسوبة لي، قال توفى النبي ولم يبين لنا في الربا. يعني ما بين لناش كل أنواعه، احنا توفى النبي ومش عارفين، مش عارفين أنواع كتير ممكن يطلع ربا ومش ربا، لأن العملة كانت بالذهب، فده لا يقاس، يعني كان وزنه مختلف، فده كان ربا بالنسبة لتبادل الذهب بالذهب صريح، ده ملوش علاقة على فكرة بالفلوس النقدية، وده هنناقشه بعد دقايق. فتخيلوا النبي ينزل على القرآن وحالة الربا حالة واضحة، وبعدين بعد وفاة النبي بأيام يقول عمر مات النبي ولم يبين لنا في الربا. فتخيلوا عمر التبس عليه وهو الصحابي القريب من النبي أشكال معاناة من الربا، يجي دلوقتي بتوع دول ها يقولوا قولا واحدا البنوك هي الربا، حسموا اللي عمر في زمان الربا الاصلي ما عرفش يحسمه.
طيب انا مش عارف ابدا منين، لان الكلام كله كذب في كذب، والكلام كله تدليس في تدليس، مش عارف بصراحه ابدا منين. ولكن انا هبدا ليكم بطرفه جميله جدا. انتوا عارفين طبعا اسلام البحيري اكتر واحد ما بيحبهوش واكتر واحد بيكهرب كده اول ما بيسمع سيرته هو الامام البخاري رحمه الله عليه. فبيقول لك ايه، عمر ثبت عنه في روايه منسوبه لي وهي صحيحه جدا 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 انه قال كذا. انتوا عارفين الروايه الصحيحه جدا 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 دي المنسوبه لي، منسوبه لي فين؟ عارفين الكتاب ده اصلا فين اللي اتكلم فيه عمر هذا الكلام؟ في صحيح البخاري. بس انتوا عارفين ليه قال يعني صحيحه جدا وهي منسوبه لي وما قالش صحيح البخاري؟ اصل لو قال الناس ده روايه صحيحه وفي صحيح البخاري هتكون نتيجه لنا اللي هو كان عمال يعمله بقاله شهور في هدم صحيح البخاري. طب انت ازاي تقول لنا ان صحيح البخاري مش صح وتيجي دلوقتي تستدل بصحيح البخاري؟ مو حاجه من اثنين، يا تستدل بيه يا ما تستدلش بيه. انت قلت قبل كده انت مش عايز اي حاجه من التراث، لا حلو ولا وحش، لا تيسير ولا تعسير. طب انت ليه هنا بتستدل بقى بصحيح البخاري؟ شفته، هو ده المنهج، انه هياخد من البخاري اللي يوافق هواه، واللي يخالف هواه هيرميه ورا ظهره. ده كلام اسلام البحيري العجيب الغريب. بيقول لك عمر الخطاب غاب عليه كلمات كتير جدا وحاجات كتير جدا. قبل ما نخش على كلام عمر الخطاب انا عايز بس انقل لكم الفاظ سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، هو ليه اتكلم على ابواب هو ممكن ما كانش واخد باله منها. استاذنا كده معتز تعرض لينا كده اول وثيقه من الوثائق معانا المتعلقه بجزئيه كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ده كتاب حاشيه السندي على سنن ابن ماجه. قال عمر ان من اخر ما نزلت ان اخر ما نزلت آية الربا، آخر آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا ولم يفسرها لنا. فعمر الخطاب بيقول فدعوا الربا والريبة، دعوا الربا الإمام السندي بيقول أي الصريح منه، والريبة أي الشك، أي الشك، والمراد أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغي تركه تورعا من هذا الباب. هعيد الكلام تاني. سيدنا عمر بيقول يا جماعة آخر ما نزل من الآيات آية الربا ولم يفسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوا الربا والريبة. الإمام السندي بيقول والمراد أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغي تركه تورعا من هذا الباب. الوثيقة اللي بعدها، وده كتاب فتح الباري للإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، بيقول وخرج الإمام أحمد وابن ماجه أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. قال الإمام ابن حجر يشير عمر إلى أن أنواع الربا كثيرة. عمر كان بيقول إن أنواع الربا كثيرة، وإن من المشتبهات ما لا يتحقق دخوله في الربا الذي حرمه الله، فما رابكم منه فدعوه. شكرا ليك يا معتز. أنا ليه نقلت النصين دول، كلام للإمام السندي وكلام للإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. الإمام عمر رضي الله عنه أو سيدنا عمر رضي الله عنه هو بيقول إن من أواخر الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الربا اللي هي الآيات الصريحة اللي تدل على التحريم. فسيدنا عمر رضي الله عنه علم أبواب كثيرة جدا من الربا كما سيتبين لنا الآن، علمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أوقات في أبواب تانية سيدنا عمر بن الخطاب قال يا جماعة الأبواب دي أنا ما سمعتهاش من النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ما أعرفش الحكم فيها، فيا جماعة إذا وقع في قلوبكم شك تجاه حاجة معينة ابعدوا عنها. ده فهم سيدنا عمر، ده فهم الحافظ ابن رجب، ده فهم الإمام السندي. السامي البحيري بيقول إيه يا جماعة، طالما هو سيدنا عمر بيقول في حاجات ما نعرفهاش يبقى إذن مفيش مشكلة، روحوا أنتوا بقى خدوا من البنك. فشوفوا كلام عمر، شوفوا التدليس على سيدنا عمر. سيدنا عمر بيقول يا جماعة اللي يشتبه عليكم سيبوه، السامي البحيري يقول يا جماعة اللي يشتبه عليكم روحوا اعملوه. شفتوا التدليس على سيدنا عمر الخطاب، زي ما قلت لكم اللي دلس على ربنا في القرآن، زي ما في حد الردة لما كان في الحدود بيقول الحدود ما فيش فيها توبة، وجبت لكم كل حد ربنا ذكره في القرآن ذكر بعديه التوبة. فهو يدلس في القرآن، يدلس في القرآن ويدلس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدلس الآن على عمر رضي الله عنه، زي ما دلس على الشيخ عبد الحليم محمود والشيخ شلتوت والشيخ شعراوي وغيرهم من العلماء. زي ما هيتبين لنا طول ما احنا ماشيين مع اسلام البحيرة هيتبين لنا قد ايه هو كذاب. فسيدنا عمر الآن بيقول لنا يا جماعة اللي يشتبه عليكم من امر الربا إذا كان ربا صريح أو شك كده حطوه على ظهركم، لأن ده دين. الدين عندنا بيقول حلال بين والحرام بين وأنهم أمور مشتبهات. فالأمور المشتبهات دي أنا أعمل فيها إيه؟ خلاص. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. سيدنا عمر بيقول يا جماعة الشبهات اللي عندكم حاولوا أن أنتوا تبعدوا عنها، وصوصوا عمر بيقول لكم إيه؟ الشبهات اللي عندكم روحوا اعملوها، وروحوا هاتوا قروض واقترضوا من البنوك وخذوا قروض ربوية محرمة. ده كلام عمر رايح في اتجاه، سيدنا البحيري خد الاتجاه ده وعكس تماما وقال شوفوا سيدنا عمر كان بيعمل ايه. الامر الثاني هو بيقولك ان سيدنا عمر كان جاهل باحكام الربا. الكلام ده جهل من سيدنا البحيري مش جهل من سيدنا عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه كان عالما باحكام الربا كويس جدا، والدليل على ذلك ان هو من الناس اللي كانت بتروي احكام الربا واحاديث احكام الربا. من ذلك مثلا ان عمر الخطاب رضي الله عنه قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، يدا بيد سواء بسواء، هات وخد سواء بسواء من غير تفاضل. وكذلك ايضا سيدنا عمر كان بيحتكم اليه في قضايا الربا وكان يحكم بين الناس فيها، كما ثبت ان حضر عند سيدنا عمر سيدنا مالك بن اوس وسيدنا طلحه بن عبيد الله. سيدنا طلحه بن عبيد الله اقترض من سيدنا مالك بن اوس 100 دينار ذهب وقال له سارد لك هذه دنانير ذهب فضه. فلما سمع عمر هذا الكلام بيقول انا هبقى اجيب لك بعد كده فضه، فقال فطلب منه الامهال، فقال عمر والله لا تفرقه حتى تاخذ منه. انت ما تفرقش، بيقول لسيدنا مالك بن اوس لا تفارق طلحه حتى تاخذ منه. وفي روايه قال كلا والله لتعطينه ورقه، يعني تعطي له الفضه اللي انت قلت له عليها. ليه؟ قال فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالفضه ربا الا هاء وهاء. عايز تبادل ذهب وفضه يبقى هنا لازم ايه يدا بيد كما في روايه اخرى. سبحان الله سبحان الله. هنا الامام البخاري رحمه الله، هنا الامام عمر رضي الله عنه بيروي احاديث الربا. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يحكم بين الناس في مسائل الربا، ويقول لك كان جاهل بمسائل الربا فاعمل. لا، سيدنا عمر كان عالم ببعض ابواب الربا، في البعض خفي عنه. طب اللي خفي عنه هنا كلام جميل جدا 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 لأحد كبار علمانا، هو الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمة الله عليه رحمة وسعة، هو كل علماء المسلمين، لما يقول إن سيدنا عمر لما قال هذا الكلام كان يقول إن مسائل الربا مسائل عويصة، ومسائل مشكلة، ومسائل مشكلة تحتاج من الإنسان التحري. وده يدينا حاجتين، الشيخ عمر سليمان الأشقر بيقول يدينا حاجتين، أنه ليس لأي أحد أن يتكلم في الآيات، وبخاصة واحد مثلا يعني الكلام ده بيقوله إسلام البحيري، واحد أصلا ما بيعرفش يقرأ آيات الربا أصلا، فما ينفعش أي حد يتكلم في آيات الربا. زي ما عمر كان بيقول في أبواب أشكلت عليا فأنا أهذبها، ليه؟ لأنه أشكل عليه. إسلام البحيري بيقول لا، اللي مشكل عليه إحنا نروح نعمله. هذه كانت جانب، كانت حاجة. الحاجة اللي بعد كده كان بيقول أيضا إن كان سيدنا عمر لما قال هذا الكلام إنما قال هذا الكلام من باب إيه؟ من باب إن هو يعني يتجنب الناس هذا الأمر، مش زي ما تم دلس على سيدنا عمر وقال إن الناس إيه تقع في هذا الأمر. فيديو جميل جدا، عفوا هنرجع برضو الوثيقة، برضو ده كلام إسلام البحيري عن الربا في مقال اليوم السابع بتاعه، قال حاجة عجيبة جدا. انت شفتوا كلام سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بيقول يا جماعة لو في حاجة اشتبهت عليكم سيبوها، دعوا الربا الربا والريبة. إسلام البحيري بيقول، سيدنا عمر بيقول اللي يشتبه عليكم اعملوه. فشفتوا ازاي هو دلس على سيدنا عمر؟ مش كده وبس، تدليس إسلام البحيري كان عجيب بقى المرة دي. عارفين كان على ايه؟ كان تدليس إسلام البحيري المرة دي على الشيخ الإمام محمد عبده رحمة الله عليه. فبيقول يا ريت يا إسلام كده نعرض الوثيقة اللي معانا. فبيقول قد مر أكثر من قرن من الزمان ونحن نتحدث عن فقه جديد يراعي تغيير الواقع والزمان والمكان، نتحدث عن فقه يصبح ابن مجتمعي، فقه يتفاعل مع الأحياء ولا يظل أثيرا الموتى لما السلف يعني. ورغم الجهود التي بذلها المجددون والباحثون والعلماء المتنورون بدءا من الشيخ حسن العطار مرورا بالأستاذ محمد عبده، يبقى هو بيقول الآن أن الشيخ محمد عبده من الناس اللي من الباحثين العلماء المجددين المتنورين اللي هو قال أن الربا جائز. طيب هنجيب وثيقة بقى من كلام الشيخ محمد عبده نفسه تقول لإسلام أنت كذاب، زي ما ده لسه على سيدنا عمر ده لسه على محمد عبده. تعالوا مع بعض نعرض الوثيقة اللي بعدها. ده كلام الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه رحمة واسعة لما كان مفتي للديار المصرية، بيقول لما قال فضيلة الشيخ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية رحمه الله، الربا هو عبارة عن إعطاء الدراهم والمثليات وأخذها مضاعفة في وقت آخر، ده الربا، فما يؤخذ منه زيادة على رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل هو داء الربا. وإن الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معيشهم أن تكون استفادة كل واحد منهم من الآخر، استفاد كل واحد منهم من الآخر بعمل، ولم يجعل لأحد منهم حقا على الآخر بغير عمل. وبهذه السنة أحل الله البيع لأن فيه عوضة، وحرم الربا لأنه زيادة بلا مقابل. شفتوا يا جماعة التدليس؟ ادي بيقول لك اهو الشيخ محمد عبده من الناس اللي قالت كذا، ويظهر لينا ان الشيخ محمد عبده لم يتكلم اصلا بهذا الكلام، ولكن احنا ما زلنا مع اسلام البحيري وراك كلمه كلمه في مقالاتك في فيديوهاتك، لن نترك لك حرف الا ونظهر للناس انك بتكذب وانك بتدلس وانك بتنسب اقوى كلام لناس هم منه براء، بل هم كلامهم على عكس ما تقول انت. حاجة جميلة جدا بقى، وده من أهم الفيديوهات عندي في حلقة الربا، لما قال إن الأزهر ومجمع البحوث وعلماء الأزهر أفتوا إن الربا حلال وإن البنوك حلال والكلام ده. تعالوا بس في البداية قبل ما نقل ليكم أقوال علمائنا ومشايخنا من علماء الأزهر الكرام الأفاضل العظام، تعالوا الأول بس نشوف إسلام البحيري كيف سيكذب، وبعد كده نرجع لكم بالوثائق والأدلة إن علماء الأزهر سلفا عن خلف كلهم كانوا بيقولوا بحرمة الربا. حتى الشيخ محمد سيد طنطاوي هننقله فتوى له نفسه إنه كان بيقول إن الربا حرام، وبعد ذلك عاد عن هذه الفتوى. وأما ما قبل الشيخ محمد طنطاوي فكل علماء الأزهر يتورثون جيل عن جيل إن كل هذا حرام. هنشوف أقوال علمائنا ومشايخنا من علماء الأزهر، هنشوفهم، بس تعالوا معنا الأول نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم تاني.
لكن في عقلاء تانين في سنة 2002 حاجة كبيرة عندنا كده اسمها الأزهر، سنة 2002 طلعت دراسة طويلة جدا من مجمع البحوث الإسلامية اللي هم الأساتذة دول معلش يعذروني خريجين إعلام وخريجين حاجات ملاش علاقة، دول الناس اللي درست وقالت، وكان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي. بعد الفاصل هقول لكم الازهر بحاله قال ايه على البنوك وفوائده. مجمع البحوث الاسلاميه طلع دراسه في الازهر ساريه الى الان، وكل شيوخ الازهر العقلاء بيقولوا البنوك التقليديه لا علاقه بينها وبين الربا ابدا ابدا.
ده كلام اسلام البحيري، وتلحظه كده ان هو قال بالنص كده بدءا من بعد 2002. بعد 2002 بدا شيخ الازهر شيخ حسن طنطاوي يطلع الكلام اللي هو بتاع الربا، وان الربا حلال، ربا البنوك حلال. وان كانت هناك فتوى موثقه ان شاء الله هتجيلنا الان من الشيخ حسن طنطاوي نفسه انه كان بيقول بنوع حرام، وبعد كده دلس عليه من قبل بعض المسؤولين علشان يقول ان هذا الامر حلال. بعد اذنك كده انقل ليكم الان اقوال علماء الازهر، اقوال علماء الازهر القديم والجديد كله.
سنعود.
هننقل ليكم الان اقوالهم من الكتب بتاعتهم، من المصنفات بتاعتهم اللي بتقول ان هذا الامر حرام، حرام لا يجوز شرعا. وسلام البحيري ما زال يمارس هوايته المفضلة، هواية الكذب والتدليس على العلماء والمشايخ من خلال حلقاته ومن خلال البرامج بتاعته. نشوف مع بعض كده اول وثيقة مع بعض. اول وثيقة ودي لفضيلة الشيخ محمد ابو زهرة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة. هذه الوثيقة قال فضيلة الشيخ محمد ابو زهرة، وده في كتاب بحوث في الربا، المرجع مكتوب عندكم تحت بحوث في الربا صفحة 22. قال الشيخ محمد ابو زهرة: وربا القرآن اي الذي حرمه القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف ويتعامل به الناس، فهو حرام ولا شك فيه. وقال ايضا: ومن الغريب ان نجد اولئك الذين يريدون ان يسوغوا الفوائد المصرفية. ده كلام الشيخ محمد ابو زهرة رحمة الله عليه. الشيخ محمد ابو زهرة احبابي عشان بس تبقى المسألة بالنسبة لكم واضحة، كان وكيل لكلية الحقوق بجامعة الازهر، ووكيل للمعاهد الدراسات الإسلامية، وأصدر أكثر من 40 كتاب في التأليفات. نقول بعدها وثيقة تانية بعد إذنك يا معتز. الوثيقة التانية هي وثيقة للإمام العالم الشيخ محمد متولي الشعراوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. الشيخ محمد متولي الشعراوي بيقول: جزى الله خيرا بقية علماء المسلمين الذين يغارون على فقه دينهم ويحاولون جاهدين أن يوظفوا الإسلام المعطل في البلاد التي تنتسب إلى الإسلام. ومن العجيب أننا نرى ونسمع أناسا ينسبون إلى العلم يحاولون جاهدين أن يحلوا ما حرم الله، ولا أدري لماذا يصرون على ذلك إلا أن يكونوا قد أولعوا بالحداثة والعصرنة التي تحاول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء. الوثيقة اللي بعدها تكمل بس بعد إذنك يا معتز. أن تهبط بمنهج السماء إلى تشريع الأرض. ومن العجب أن نرى من يقولون بأن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة. يا جماعة ده بيتكلم على إسلام البحيري، ده بيتكلم على إسلام البحيري. ومن العجيب أن نرى من يقولون بأن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة بنص القرآن، ولم يفرقوا بين واقع كان سائدا وبين قيد في الحكم، وكأنهم لم يقرأوا قول الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلا عن المضاعفة يقبله النص. ولست أدري أيضا ما الذي يمنع البنوك التي تقول أنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع تقدم أدوات الحساب تقدما لا يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد حسب واقع التعامل. ثم ذكر الشيخ: وأعجب أيضا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى الصفر. يعني أوروبا اللي هي صدرت لنا الربا بتقول الآن إحنا لازم سعر الفائدة يصل لصفر، يعني ما يبقاش في ربا. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيتعجب بيقول: يا جماعة البلاد اللي صدرت لنا الربا، شكرا يا معتز، البلاد اللي صدرت لنا الربا هي ذات نفسها الآن، وعمل لكم تقرير رائع جدا دلوقتي، البلاد دي اللي صدرت لنا الربا والبنوك هي ذات نفسها الآن اللي بتقول لازم سعر الفايدة يصل إلى 0%. الوثيقة اللي بعدها يا معتز بعد كلام الشيخ الشعراوي والشيخ يعني أبو زهرة كلام الشيخ بكري الصدفي رحمة الله عليه وهو مفتي الديار المصرية عندما سئل عن دراهم البنك هل هي حرام أو لا وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يعد ربا، فقال الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا. ده مفتي الديار المصرية شيخ بكري الصدفي. الوثيقة اللي بعدها يا معتز ده كلام الشيخ حسن مأمون، كلام الشيخ حسن مأمون رحمة الله عليه. طبعا وكتير من الناس ما تعرفش مين الشيخ حسن مأمون. الشيخ حسن مأمون كان شيخ الأزهر، شيخ الأزهر، وظل يعمل في مناصب القضاء بمصر والسودان 45 سنة، وعين قاضي قضاة السودان وظل في منصبه 6 سنوات ثم عاد إلى مصر، وكان رئيسا لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية ثم عضوا في المحكمة الشرعية العليا ثم نائبا ثم رئيسا ثم عين مفتيا للديار المصرية خلفا لصاحب الفضيلة الشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه. تولى المشيخ الأزهر سنة 1964. سئل ما حكم الفائدة على الأموال التي تودع في البنوك، فأجاب الشيخ الإمام حسن مأمون مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الفائدة التي تعطى على الأموال التي تودع في البنوك حرام، وهي نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعا أخذها. الوثيقة اللي بعدها ده كلام الشيخ بعد كلام الشيخ حسن مأمون رحمة الله عليه، كلام أيضا جديد للشيخ عبد اللطيف حمزة رحمة الله عليه رحمة واسعة. الشيخ عبد اللطيف حمزة أحد كبار علماء الأزهر الشريف، وكان مفتيا للديار المصرية، كان مفتيا للديار المصرية، تخرج من كلية الشريعة، حصل على عمية من المجلس الأعلى للأزهر، ثم تدرج بالمناصب حتى وصل إلى مفتي الجمهورية، وده كان سنة 1982. الشيخ عبد اللطيف حمزة سئل عن حكم فوائد البنوك وهل يجوز أخذها وإعطائها لفقراء المساكين، فقال اتفق فقهاء الشريعة على أن الفائدة المحددة التي تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعا، فلا يباح للسائل أن ينتفع بها، وله أن إن أخذها أن يوزعها على الفقراء والمساكين تخلصا منها، ولكن لا يثاب عليها لأنه مال حرام حرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبة. اللي بعدها يا معتز اللي بعدها ده كلام الشيخ عبد المجيد سليم البشري رحمة الله عليه، شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، كان حاملا للعالمية الدرجة الأولى، شغل وظائف التدريس والقضاء والإفتاء ومشيخة الجامع الأزهر، ومكث في الإفتاء قرابة 20 سنة، 20 سنة في منصب الإفتاء رحمة الله عليه، وتولى مشيخة الأزهر سنة 1952. ده كان شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم البشري رحمة الله عليه. سئل أحدهم يسأله يقول لي مبلغ من النقود يعني أودعته في بنك بدون فائدة. الشيخ بيقول له اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن أخذ الفوائد فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعا. اللي بعده اللي بعده فضيلة الشيخ عطية صقر، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، من أحب علماء الأزهر إلى قلبي، أنا أحب كل علماء الأزهر، ولكن الشيخ عطية صقر نظرا لقوله الحق دائما هو من أحب الناس إلى قلبي. الشيخ بيتكلم بيسألوه ما الفرق بين القرض الحسن والقرض من البنك لقاء زيادة، فأجاب الشيخ رئيس لجنة الفتوى قائلا القرض هو إعطاء المال على سبيل استرداده بعد فترة معينة، بعد فترة معينة، والقرض من البنك بفائدة، اللي بعدها يا معتز بعد إذنك نكملها كده، والقرض من البنك بفائدة بناء على القول المأثور الذي تدعمه النصوص الصحيحة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. اللي بعدها سئل الشيخ برضو عطية صقر، أنا أعمل كاتبا في بنك تسليف وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل علي حرام في هذا؟ فأجاب الشيخ معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة، وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه وصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام كما هو مقرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أنا مش عارف إسلام البحيري إزاي ما جابش الكلام ده لأهل الإفتاء في مصر، لعلماء الأزهر، لمشايخ الأزهر، لمن تولى منصب الإفتاء، كل دول، كل دول يا إسلام أنت خلاص رميتهم في جنب خلاص، ولا أنت لا تأخذ إلا يعني ما يتناسب مع هواك، لا تأخذ إلا ما يتناسب مع هواك. يبقى هنا السبب الحلو يقول لنا إيه يا جماعة، أصل هي القصة كلها إيه، القصة كلها أصل في بعض العقلانيين. طب ودول مش عقلانيين ولا دول كانوا مخرفين؟ دول نعلهم، نعلهم فوق رؤوسنا وفوق راسك، كلامهم يمشي علي وعليك، لأن دول أئمة الأزهر وكبار علماء الأزهر من أهل الإفتاء، من تصدروا المشايخ الأزهر وتصدروا أيضا الإفتاء، اللي كانوا قضاة شرعيين في مصر، كلامهم طبعا فوق دماغنا. طبعا ده رد طبعا على شبهة إن الإسلام بيقول إيه أصل الأزهر من بعد 2002. طب وما قبل 2002؟ يا كذاب يا مدلس، هات ما قبل 2002 تلاقي بدءا من علماء المسلمين كلهم علماء الأزهر، بدءا من ظهور البنوك هذه بدأ علماء الأزهر يكلموا يقولوا ده حرام، ده لا يجوز، ده ما ينفعش، ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نخش بعد ذلك على جزئية مهمة جدا وفيديو برضو مهم جدا، بعد ما دلس طبعا كالعادة على عمر الخطاب، الحلقة دي هو دلس بس على عمر الخطاب مش كده وبس، ودلس كمان على الشيخ محمد عبده ومش كده وبس، ودلس كمان على علماء الأزهر، أنا مش عارف أعمل إيه بعد كده والله حقيقة، أنا بدأت أنفض إيدي منك لتدليسك وكذبك الدائم المستمر. نشوف بقى بيدلس تدليسة جديدة بس المرة دي بقى مش على الأزهر، طبعا هو عارف ان المجامع الفقهية على مستوى العالم افتت بحرمة ذلك، فتعالوا نشوف كده السلام البحيري هيقول ايه على المجامع الفقهية في العالم الاسلامي كله، ونرجع لكم تاني. تعالوا بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم.
السؤال المفترض يتقال للناس دي، قول لي دليلك ان ده الحرام، فهو بيقول لك ايه، هو اصلا لما محمد حسان اللي سمعتوه في الفيديو الاولاني بيقول لك كل المجامع الفقهية، مين حد يقول لي يعني لجنة السعودية، اوكي السعودية ليها وضع خاص هم يخصوا نفسه، لكن مين في العالم الاسلامي اجتمع ان البنوك التقليدية حرام، لكن الازهر نفسه لما قال اهدر ولا كأنه قال حاجة.
ده كلام اسلام البحيري، هو بيقول مين المجامع الفقهية، يعني وهي كأن الشيخ حسان لما قال ان في مجامع فقهية افتت بالحرمة يقول لك مين يعني، انتوا بتضحكوا على الناس، مش حاجة اسمها مجامع فقهية. ورجع تاني ناقض نفسه وقال المجامع الفقهية اللي في مكة اللي في السعودية، طب بس دي لها ظروفها، طب ما هي ما شاء الله يبقى دي كانت تجربة ناجحة ومشت، ليه ما نطبقش الكلام ده في بلادنا؟ يعني هو قال دلوقتي ما فيش مجامع، وراجع قال طب المجامع في السعودية، طب تعالوا مع بعض نشوف المجامع الفقهية التي افتت بحرمة مثل هذه التعاملات. اول حاجة قرار المؤتمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة، كان في القاهرة، ده كانت سنة 1385 هجرية 1965 هجرية، ووصل المجمع الفقهي قال الفائدة على أنواع القروض كلها. أول حاجة هذا بيان المؤتمر الذي صدر به قراراته وتوصياته، ونقتصر في هذا المجال على نشر ما قراره المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية. واحد، الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالربا بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي. اثنين، كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. الإقراض، ثلاثة، الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع اسمه إلا إذا دعت إليه ضرورة. أدي مجمع فقهي اجتمع على حرمة مثل هذه الأمور. اثنين، على فكرة المجمع ده كان فيه مين؟ فضلت الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر، كان فيه مين؟ فضلت الشيخ عبد الرحمن القلهود وزير العدل في ليبيا، ده كان فيه مين؟ فضلت الشيخ محمد أبو زهرة، كان فيه مين؟ فضلت الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري اللي هو كان وزير الأوقاف السابق، في فضلت الدكتور محمد البهي وزير الأوقاف السابق اللي مضوا على هذا المجمع الفقهي. المجمع القرار الثاني قرار مجمع المؤتمر الإسلامي في حكم التعامل المصرفي اللي كان أنشئ أقيم في جدة من 10-16 ربيع الثاني 1406-1985، ووصل إلى قرر الآتي: واحد، أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم. ثلاثة، قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي والذي كان انعقد في مكة المكرمة في 12 رجب 1406، وقرر أيضا حرمة التعاملات قال يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو عطاء والمعاونة عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. بعد كده توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية وكان في الكويت، يعني ده كان واحد في مصر واثنين في السعودية وادي واحد في الكويت، وكانت التوصيات كالتالي: يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هي من الربا المحرم. اللي بعده فتوى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ محمد سيد طنطاوي المقيدة رقم 515 سنة 1989 والتي قال فيها الشيخ محمد سيد طنطاوي ان الربا حرام، ودي مقيدة رقم الفتوى 515 لسنة 1989 افتى الشيخ محمد سيد طنطاوي ان هي حرام ورجع الشيخ طنطاوي نقض هذه الفتوى. ملحق بعد ذلك نص بيان فضيلة المفتي الصدع عبد الله الافتاء برضو نفس القصة. عجيب بقى بعد كده حاجة مهمة جدا 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 ألا وهي بيان علماء الأزهر، وده كان موجود في مكة لما شيخ سيد طنطاوي رجع عن الفتوى، كان الأول بيقول تحريم وبعد كده رجع قال حلال. علماء الأزهر اجتمعوا في مكة، كان اجتماعهم في مكة، وأعلنوا براءتهم من هذه الفتوى للشيخ محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه اللي اجتهد فيها وأصاب أجر إن شاء الله إذا كان اجتهد فيها اجتهاد يعني قوي، وأنا أحسبه كذلك إن شاء الله أصاب فيها أجر بس أخطأ. رد عليه علماء الأزهر، وهنشوف دلوقتي إمضاءتهم بتوقعاتهم إن هم يفتون بالخطأ اللي وقع فيه الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه وطبعا أشوف بس بعد إذنك يا معتز كده تنقل الورقة التي مضى فيها علماء الأزهر قولهم. ياريت نشوف بس الوثيقة كده يا معتز بعد إذنك. الوثيقة دي دول أسماء وعلماء المشايخ الذين ردوا من علماء الأزهر في مكة المكرمة عن بيان العلمي الموفق العلمي المرفق للرد على مفتي مصر في فتواه بحل ربا البنوك، ودي أسماءهم بتخصصاتهم أستاذ فقه أستاذ شريعة زي ما أنتم شايفين كده، وإمضاءاتهم بعدها باقي العلماء دول كان 21 ودول وصلنا الآن ل 33 عالم من علماء الأزهر الشريف ردوا على الشيخ سيد طنطاوي في قضية تحليلي لقضية البنوك. يبقى إذن إسلام البحير لما قال لنا إن القضية عندنا هي قضية إن في علماء أزهر قالوا حلال، نقول له لا، جمهور العلماء في الأزهر خلفا عن سلف إنما يقولون بحرمة هذه الأمور زي ما احنا شفنا الآن، وزي ما انا قلت لك الآن المجامع الفقهية كان معادها امتى، كانت فين، قالت ايه، توصياتها ايه، لجنة علماء الأزهر قالت ايه، جابت علماء الأزهر. ياريت تخشوا برضو على الصفحة بتاعتها على الفيس على الانترنت صح موقع الرسمي، جابت علماء الأزهر في برضو الرد في امضاءات العلماء اللي ردوا على بيان الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه. بعد كده عايز اوصل لإسلام نقطة مهمة جدا. بص إسلام، بعد كل اللي انت قلته انا لازم يكون عندي علم وحكمة اشوف الدول اللي سبقتني في التعاملات الربوية. بص إسلام انت راجل عقلاني زي ما بتقول على نفسك، سيبنا من كل هذه النصوص الشرعية قرآن وسنة واقوال العلماء، سيبك من كل ده، قلم الازهر المفتي كل ده معلش هنسيبه في جنب. تعالى يا إسلام نشوف اوروبا الان، الازمات الطاحنة اللي موجودة في اوروبا الان سببها ايه؟ الربا إسلام. في بلاد الآن أفلست بسبب إيه إسلام؟ الربا. في بنوك أفلت ومصارف أفلت بسبب الربا. يا إسلام أوروبا الآن بتنهار بسبب الربا. تيجي أنت النهاردة بعد ما أوروبا انهارت تيجي أنت النهاردة تقول لنا إحنا عايزين نمشي على طريقهم؟ لا يا إسلام أنا مش همشي على طريقهم، أنا مش هضيع نفسي، أنا كإنسان داعية لله هقول للناس ده حرام. وشوفوا أوروبا هي بتعمل إيه اللي بيحصل فيها الآن. بص يا إسلام أنا عملت الفيديو ده واحنا يعلم الله قدر المجهود اللي بذل في هذا الفيديو علشان يطلع للناس بالصوره دي. جمعنا اخبار اجنبيه عن مصارف قفلت، جمعنا مظاهرات في اوروبا بسبب الانهيارات اللي حصل في الاقتصاد في اوروبا ومساله التقشف والكلام ده اللي حصل في اوروبا بسبب الانهيارات اللي حصلت بسبب الربا، الازمات اللي موجوده في اوروبا. وبعد كده يا اسلام انا هنقل لك كبار علماء اوروبا من العقلاء اللي يا رب تكون واحد زيهم عقلاء اوروبا بيقولوا ايه في امر الربا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده اللي هو من اخطر الفيديوهات، وده انفراد لقناة الرحمة، هو اتعمل بس للقناة هنا ربنا يا رب يجزي خير كل من ساهم فيه، اخونا هاني السعيد واخونا محمد خاطر، ربنا يا رب يجزيهم خير على المجهود اللي بذلوه للفيديو ده يظهر. تعالوا بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
هذا هو حال البلاد التي جعلت الربا أصلا لها في جميع تعاملاتها المالية والحياتية، فتأمل كيف وصل بهم الحال والعيشة. سامي البحيري عايز بعد اللي احنا شفناه في أيرلندا وفي أثينا وفي إيطاليا وفي أسبانيا وغيرها من دول أوروبا، سامي البحيري بيقول لنا احنا عايزين بقى ايه نتعلم من الناس دي. ماذا نتعلم منهم؟ نتعلم منهم الخراب. مصارف كاملة قفلت، دول كاملة انهيارها، اقتصادها انهار، وكانت النتيجة عملت حالة تقشف اللي محدش قدر اصلا، فخرج الناس في الاحتجاجات دي للنهار. انتوا عايزين ايه؟ العلمانيين عايزين من مصر، عايزين تولعوا في مصر. كفاية الحالة اللي الناس عايشة فيها اصلا. اتقوا الله في مصر. اذا مش عايز اقول لكم اتقوا الله في الدين لان انتوا معادين له اصلا، فأقول لكم اتقوا الله في مصر لو عندكم حب لبلدكم وحب لأوطانكم. سريعا كده انا هختم الحلقة، لان طبعا احنا النهاردة حلقة طالت شوية، انا احاول انقل برضو بعض كلمات سريعة كده، اربع خمس كلمات، وهي موجودة على معظم المواقع الاقتصادية، احنا تم ترجمتها كده، والشباب ربنا يا رب يجزهم خير جابوها لي بحيث برضو تكون تدعيم للحلقة. ادي العقلاء من الاوروبيين من غير المسلمين، عقلاء اوروبيين غير مسلمين بيقولوا ايه. دافع صاحب جائزة نوبل للاقتصاد الامريكي جوزيف ستيغليتز يقول عن نظام المصرفي الاسلامي، معتبرا ان هذا النظام خطوة للامام لتفادي ازمات المستقبل، حيث ان البنوك الاسلامية تقوم حقا على تقاسم المخاطر بين البنك والدائن، مؤكدا ان الصيرفة الاسلامية خطوة للامام لتفادي هذه المشكلات. ادي واحد في مجلة في تي اي بن سيرو بتقول ان النظام المالي الاسلامي قادر على الاسهام في اعادة تشكيل قواعد النظام المالي الغربي، واضافت انه قد تمخض عن عملية البحث عن نموذج مقبول من الناحية الشرعية وموافق للمتطلبات الاخلاقية تحالف تجمعه يعني مع المقاصد واخلاق بين العلماء التمويل وعلماء الشريعة الذين انخرطوا في العمل من اجل بعث وتجديد نظام مالي اسلامي قوي، وهذا التحالف العجيب ليس له مثيل في الاقتصاديات المعاصرة، ولكنه يعني هيؤدي. نحن نرجع للدين مرة تانية، طبعا هم علمانيين مش عايزين الدين، فبيقولوا ان الحل ان احنا نبص لعلماء الشريعة الاسلامية وناخد النظام الاقتصادي بتاعهم علشان نتلافى الازمات بتاعتهم. وفي تقرير صدر من مؤسسة الخدمات المالية الدولية اللندنية في لندن كشف عن أن قطاع البنوك الإسلامية في بريطانيا صار الآن أضخم من نظيره في باكستان، على اعتبار أن الأخيرة أكثر حرصا على الأمور الموافقة للشريعة. وتبين من الدراسة أن المملكة المتحدة تشتمل على أكبر عدد من البنوك الإسلامية بالنسبة للدول الغربية. وقد تساءل ده واحد برضو مقال جديد، وقد تساءل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة شالونج في افتتاحياتها مخاطبا البابا بندكت السادس عشر، ده بيتكلم النهاردة بابا النصارى، البابا الكبير الرأس الكبيرة ده، واحد نصراني مش مسلم بس عائل، بيقول لبابا بندكت السادس عشر: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمنة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود. آخر حاجة كده عايز أقولها، هو في نقلين بس نختم بنقل، وفي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لوريتا نابليوني بعنوان نابليوني بعنوان أنا أسف إذا كان لفظ طلع مني غلط، بعنوان اقتصاد ابن آوى، أشارت إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي، وأوضحت أن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية. أدي علماءهم يا أستاذ إسلام يلي ما بتعرفش تقرأ القرآن، يلي عمال تلبس على الناس وتنسب كلام للنبي وتنسب كلام للصحابة وتقول حاجات الصحابة ما قالوهاش، وتقول حاجات للشيخ الأزهر المشايخ الأزهر ما قالوهاش، وعمال تلبس على الناس. الناس دي شفنا المصارف البنكية الربوية اللي هم صدروها لنا وصلتهم لإيه، وعقلائهم دلوقتي بيقولوا إيه. العقل يا إسلام بيقول إن أنا أخد التجربة أستفيد منها ولا لازم أتكوي بنارها الأول؟ لو كنت عاقل هتقول لا أنا مش هتكوي بنارها، وهتطلع النهاردة بعد ما شفت الحلقة وسمعت الفيديوهات وشفت الأثار ودخلت دورت، والفريق الإعداد اللي معاك دوروا وبحث، والمركز بتاعك دخل وبحث ليه الأزمة الاقتصادية في أوروبا حصلت وتعرف إنه بسبب الربا، أنتظر إنك تطلع في حلقة تقول أنا يا جماعة أخطأت في الأمر دون، وأنا قلت لكم عقلانيين فأنا همشي مع العقلانيين بتوع أوروبا، مش هكلمك بقى بدين ولا بشعر، إن أنت ما بتحبش الكلام ده أصلا، ما بتحبش السلف ولا بتحب كتب التراث ولا الكلام ده، ارجع لعقلانيين انت تعلمت على ايديهم، هتلاقيهم بيقولوا ان الحل في المصارف الاسلاميه وفي البنوك الاسلاميه اللي سعر الفايده فيها بتطلع لصفر في المية. ده كان بعض ما يتعلق بالامور المهمه جدا المتعلقه بالربا اللي حاول اسلام البحيري ان هو يحلها بالنسبه للناس. اسلام راجع نفسك في اللي انت بتقوله، ربنا يهديك ويوفقك لما فيه الخير لك في الدنيا والاخره، وتنساش كما بقولها لك دايما كل اللي انت بتقوله ده بيتكتب في تاريخك، كل ده بيتكتب في تاريخك. وصدقني والله لما الناس هتشوف الحلقات وتشوف كذبك وتدليسك وتشوف مصادر وتشوف مراجع، مش محمد جلال وغير احمد جلال اللي هيرد وهيتبين للناس هذا الكذب، صدقني تاريخك كله هيبقى زي العامنين اللي قبلك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، ونصيحتي بقى لشبابنا انشروا الدور بقى انك تنشر، اجتهدوا في النشر، وصلوا الكلام ده الاسلام، انا عارف انه متابع كويس جدا، وصله له واضغطوا عليه لحاجة واحدة لعله يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويكف عن مثل هذا الكلام الذي يتكلم به. صلى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للحب والرضا، صلى الله على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.
على غي الهوى أقدام صغر وذل قامة.